بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى تقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. قول: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، بمعنى أن من فعله فهو حسن ومن لم يفعله فلا يأثم. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب صاحب الموطأ، له موطأ ابن أبي ذئب. عن الزهري محمد ابن مسلم عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، يعني ربما ما صلها في بيته، لأنه معلوم يا أخوانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كم من النساء؟ كان تحته 9 نسوة وأمة، فكان يقسم لكل امرأة في الشهر 3 أيام، يبقى 3 × 9 بكام؟ 27، باقي يومان أو 3 كان لهذه اللي هي ماريا، فربما يدخل على المرأة 3 أيام في الشهر، فربما يعني الأخرى رأت ما لم ترى صاحبته. فلذلك احنا لو اردنا ان احنا نجمع الامور الخاصة بنجمعها من جملة الايه؟ النساء. قالت: واني لأسبحها، يعني تفعلها لانها ما رأت ان هذا فيه شيء. قال: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه 2 ركعات. وقال فلان بن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. صلاة الضحى في الحضر. أراد البخاري بما مضى أن يبين وسلم ما كان يتنفل صلوات نهارية ومنها الضحى في السفر. أما بالنسبة للحضر فبين أنه يعني يحتمل أن يكون صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل هنا بحديث عتبان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عنده يعني في أول النهار فكان صلاة الضحى، ولكن هناك نصوص أخرى يعني قولية تحث على صلاة الإيه؟ الضحى، من حديث مسلم حين تنمض الفصال: وعلى كل سلامي لابن آدم صدقة، ومنها صلاة الضحى تكفي عن هذا كله، إلى غيرها من النصوص الإجمالية التي تبين مشروعية صلاة الضحى. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضخم الجسم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. منها صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. دل على أن الضحى في الحضر إيه؟ سنة. وكذلك على قول من قال بالنوافل في السفر أنه أيضا جائز، يعني الذي لم يرى هذا ابن عمر فقط، لكن لو إن إنسان تنفل في السفر فلا حرج، سواء كان ليليا أو نهارا، لعدم المانع في هذا. قال حدثنا علي بن الجعد صاحب المسند قال أخبرنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج. حد يعرف كيف قسم علي بن الجعد مسنده؟ طب سؤال الأول قبل علي بن الجعد، الطبراني يعني له كتب اسمها ايه؟ المعاجم. أريد من الأخ فتحي أن يقول لنا تعريف المعاجم وكيف قسمها أو قسمها الطبراني. ايه المعاجم؟ أنا بجيب الأهل القرآن الأول لأنهم طبعا ابدأوا بهم. الأخ علي هذا أولى بقى من القراءات العشر، طبعا ازاي؟ وحفظ متن الشاطبية. لماذا؟ لأن القرآن بفضل الله عز وجل حفظ، الاهتمام به بفضل الله عز وجل من كل الناس حتى الكفار، ومحفوظ وسيبقى إلى يوم القيامة. المشكلة بقى هدمه للإسلام يأتي من قبل السنة، ولذلك ربنا قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بالنسبة للسنة فطبعا فيها التشديد العظيم، ليه؟ لأن طبعا ما دخل من دخل في هدم الدين إلا من قبل السنة. ولذلك لما سمع هارون الرشيد بأن رجلا زنديقا وضع ما يقرب من 10,000 حديث، يعني اهتز، يعني لو قيل لهارون الرشيد غزت أمريكا أو روسيا كان أهون من هذا، يعني انتفض الرشيد وفزع. وعند ذلك يعني كان عنده طبعا كما يقول اسطوانات من العلماء، فلما أخذ ليضرب عنقه فقال أين أنت يا خبيث من أبي إسحاق الفزاري ومن عبد الله بن المبارك يغربلونها ويخرجون البر من الحصر. فلذلك يعني يكفي لطالب العلم من القرآن أن يحفظ، يكون عنده حفظ، يراجع له ورد ثابت في اليوم، ويكفيه قراءة، القراءة المشهورة اللي الناس بتقرأ بها. ثم بعد ذلك يبدأ بقى يتجه إلى العلوم الشرعية، لأن كان القراء بعد عهد الصحابة يذمون. ليه بقى؟ كانوا بيركزوا على القرآن فقط وباقي العلوم لا. وذلك كل من خرج من الخوارج كانوا يلقبون بإيه؟ بالقراء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تجويد جيد ولكن الإيه؟ عمل والحفظ وكذا طبعا غير موجود. فمعلش أنا حبيت أن أنا إيه الكلام ليك واسمع أجار، حبيت ألف لفة كده، فأرجو تسامحوني. طيب عاوزين برضو نرجع، إسلام يقول لنا هي المعاجم الطبراني يا إسلام. ها هنا يا إسلام، باع على علمي يا إسلام. أبو سهل طيب هو طبعا يعني كل عالم كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، فكل عالم من حقه في تصنيفه أن يبتكر ما شاء بأي طريقة، بشرط لو أن هناك اصطلاحات معينة اتفق عليها من سبق يلتزم بها. مثل إيه مثلا؟ مثل العلماء قالوا البخاري خ اختصارا، خلاص انتهينا، ما جيش بقى اقول لا بدل خ اخليها ب، ماشي، او الف لام ب، ما ينفعش. ليه بقى؟ ان اتفق طبقة من الطبقات وسار من بعدهم لتلاميذهم ان هذا الاصطلاح موجود. لماذا؟ لان هذا سيخل بالجمهور والمجموع. اتفق العلماء على ان النسخ المعتمدة في التخريج نسخ معينة، مثل مثلا للبخاري النسخة الميمونية أو نسخة الشيخ، أقصد نسخة اللي فتح الباري تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ما جيش ان انا اغير الترقيم والاصطلاح الا لعلة بقى. اللي ايه بقى؟ جبت انا نسخة جديدة خالص ودققتها احسن من محمد فؤاد عبد الباقي، وجبتها على مخطوطات وضبط واهتمت بالخلافات فاصبحت نسختي نسخة معتمدة على اصول ما حدش يقدر يقول لي حاجة. لكن لو جبت نسخة اللي هي بتاعت محمد فؤاد عبد الباقي ورحت عملت اصطلاح من عندي، طب وانت ايه ده؟ انت لخبطت الدنيا، انت افسدت ما ايه ما اصلحت. فاللي عاوز اوصل له ان كل عالم له اصطلاحه، بشرط الا يخل باصطلاح غيره بما اتفق عليه هؤلاء. مثلا بعض العلماء اتفقوا على ان الكتب الستة هي البخاري ومسلم ابو داود والترمذي وابن ماجه. البعض قال لا، البخاري ومسلم ابو داود والترمذي واحمد. البعض قال لا، البخاري ومسلم ابو داود والترمذي الموطأ. اليوم الشاهد ايه؟ يعني كل يعني ضرب ولا حرج فيها، وهذا الامر ايه؟ واسع. في اصطلاح تاني وهو كلمة متفق عليه. كلمة متفق عليه تقال على البخاري ومسلم، ومنهم من اضاف متفق عليه البخاري ومسلم ومعهم احمد. هذه الاصطلاحات كما قلنا يعني للعلماء. فالعلماء في بدء التصنيف بدأوا يصنفوا يعني يدونوا الحديث في كتب، ومن ضمن سمية مصنفات أو سمية جوامع، ده كان في إيه؟ في أوائل التصنيف. كلمة جامع يعني جمع شوية حديث فيه، قد يكون كبير وقد يكون صغير. ونفس القضية المصنف برضو عبارة عن كتاب صنف جمع فيه أحاديث قد تكون كبيرة وقد تكون إيه؟ قليلة. جاء بعض العلماء كالبخاري صنف الصحيح وتبعه مسلم. البعض عمل كتاب اسمه الجامع اللي هو كالترمذي، وعمل فيه حديث ترتيب ايه اللي هو الترتيب الفقهي. المهم ان كل له ايه طريقة. البعض قال لا، احنا نمشي على كتاب كتب السنن التي هي يعني سهلة ميسرة بكتاب الطهارة ومش عارف ايه. والبعض قال لا، المسانيد على الصحابة، ده مسند بمعنى انه نجيب كل مسند كل صحابي الى غير. والبعض جاب المسانيد رتبها على الترتيب الابجدي، والبعض قال لا، نبدا بالعشر المبشرين بالجنه ثم بمن تبعهم كاهل الشجره ثم اصحاب بدر ثم الى غير. البعض عمل حاجه اسمها مستدرك، والبعض عمل حاجه اسمها مستخرج. ومن ضمن بقى الطبراني صنف حاجه اسمه معجم، فصنف معاجم ثلاثه. الأكبر الكبير خالص ده صنفوا على الصحابة، والتزم فيه الترتيب، حرف الألف الصحابي فلان يروح حاطط كل ما وصل إليه فيه بسنده وبه وته إلى غير، وسماه المعجم الكبير. جاء في المعجم الأوسط، وكان العلماء إخواننا في التصنيف ما كانوش زي حالتنا، كان ممكن مثلا عشان يبدأ يصنف كتاب يقعد 10 سنين يخطط للكتاب ده. والبخاري صنف كتابه في أكثر من 18 سنة تخطيط وترتيب. إزاي؟ واحد الإمام المزي ما صنف في عمره إلا كتابين، حد عارفهم؟ تحفة الأشراف وتهذيب بس، ما في حاجة تانية خالص. والكتابين كتابين يعني، كتابين مش كتابين عاديين يعني. وصنفهما لنفسه مش لحد، حب يعمل فهارس لكتب الست. هو لا نفسه يعني هتفكر كده، طب ما انا لما اكون سني 60 سنة وهحاول بقى عشان اجيب حديث اطرح ما طلع لي البخاري وانزله، وحديث مسلم وطلع المسلم وانزله، ومش عارف ايه وكان زمان قبل الكمبيوتر الكلام ده كان فعلا امر صعب جدا. يعني انا كنت بشتغل في سنن ابن ماجه، فكنت أصبت بحادث في ظهري، جلست سنين فعلا أكثر من 4-5 سنوات يعني كنت أرفع يدي كده تعب شديد. فكان عندي بيت صغيرة، وعشان أجيب الكتاب أحطها على كتافي وأطلع الكتاب وأنزله على الرف وأقعدها مش عارف إيه، وأسيبه على الرف أو أحطه في الأرض، والرف اللي بعديه ناوليني مش عارف إيه، كان حاجة صعبة جدا. فجاء الحافظ المزي رحمه الله وقال إيه، أنا بقى هرتب الكتب دي كده الكتب الستة ترتيب يساعدني أنا. وراح عامل ايه؟ جاب مسك الكتب الستة جميعا وبدأ يرتبها ترتيب عن طريق الصحابة. أنس، أبو هريرة، عائشة، سعد بن أبو وقاص، فلان فلان، ترتيب أبجدي، وجمع كل الأحاديث التي تتعلق بمين؟ بأنس، وكل الأحاديث التي تتعلق بمن بعد أنس، الترتيب اللي هو الترتيب الإيه؟ الأبجدي. طيب جمع أحاديث أنس كلها في مكان واحد، وعائشة كله في مكان واحد، حديث أنس كثيرة جدا، حديث أبي هريرة في مجلدين كبيرة جدا، وحديث عائشة كثيرة جدا. فماذا فعل؟ راح جايب مسند أنس كده، وراح جايب الرواه عن أنس، ثابت البناني وفلان وعلان، وجمع من تحته، وراح حاطط كل أحاديث ثابت تحت ثابت، وأحاديث من بعد ثابت أو غير ثابت تحته. المهم إيه؟ لكل من روى عنه راح جمع أحاديثهم برضو، كل واحد في إيه؟ في مكان، برضو لقى أحاديث ثابت كثيرة جدا، راح جاء اللي تحت ثابت. ده اسمه كتاب إيه يا أخوانا؟ دي كتاب إيه يا فؤاد؟ ها؟ تعرفوا؟ كان مقابلني الأخ فؤاد بيقول لي عاوز أشتري تحفة الأشرف، جزاه الله خير. فالمهم بعدها، بعد ما وصل إلى من تحت ثابت، فمثلا كحماد بن سلمة أو كذا، وجد برضو أحاديث حماد كثيرة جدا، راح نازل اللي تحته الرواة، أصبح الكتاب مرتب. عاوز حديث عن أنس، امسك السند بتاعه، يعني طبعا كانوا محافظة من زي حالاتنا خيبانين كده، فيمسك حديث أنس من طريق من؟ من طريق مثلا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، يروح مدور يجيب أنس، وبعدين إيه؟ بالترتيب الأبجدي برضو، ثابت في حرف الث، والترتيب الأبجدي حماد في حرف الإيه؟ الحاء. يبقى الأحاديث بسيطة قدامك موجودة، يعني سهلة ميسرة. طيب لو وقف عند حماد أو من دون حماد بيرتبها ترتيب أبجدي، يبقى الأمر ميسر خالص، يبقى الأحاديث نفسها بيروح مرتبها إيه؟ ترتيب أبجدي. تيجي في لحظة تروح مطلع الحديث، تلاقي الحديث وجاب يقول لك في المكان الفلاني، رواه البخاري، ويجيب لك بعض الصيغ كده وبتبسيطها. المهم إيه؟ هذا كان لنفسي. تخيلوا بقى كم من أهل العلم من أيام المزي إلى يومنا هذا استفادوا. وكان الشيخ بكر رحمه الله يقول ما أعلم كتابا، يعني حافظ ابن عفاكر وفلان وعلان وعلماء كثير جدا فهرسوا، ما حد صنف ولا فهرس ولا دقق كالإمام المزي في هذا الكتاب. وبعدين جاب النفس للمشكلة الثانية برضو، مشكلة إيه؟ تهذيب الكمال. عنده كتاب الكمال ملخبط، كهذبه راح مزود عليه. عندنا سفيان الثوري فضل ينقب في كل روايات الثور وكل من روى عنه، حتى جمع جميع شيوخ الثور وجميع تلاميذ الثور. وزيك أحيانا طالب العلم الشيخ مو بالمرة قصلنا قصة، بيقول كنت في مكة وأعطوني، أقصد كان في المدينة، وأعطوني إيه يعني بحث، وهذا البحث عبارة عن يعني بحث في أسانيد رجال، فقال في بعض الرجال ما وصلت إليهم قط. فنزل لأحد العلماء في مكة وبدأ يشير ويقول له إيه الحل، قال له والله هذا الكلام لن تجده إلا في تهذيب الكمال، عشان تعرف من الشيخ والتلميذ. يعني كل العلماء يقول لك وغير هؤلاء كثير، تمسك مثلا التهذيب التهذيب وغيره، تمسك السير الذهبي وغيره، أما في تهذيب الكمال لا، كل ما وصل والذي لا يذكره يبقى ما يعرفه المزي، ما وصلوش، ورح مجمعهم في مكان. قال فبدأت أدور وأروح إلى أن وجدت مخطوطا في مكتبة الحرم المكي، فوصلت وصلت للرجال ووجدتهم فعلا في مواطن شيوخي. فلذلك يعني أقصد أن هذا بسط ويسر لنفسه، ثم يسر لإيه؟ لعلماء المسلمين. ولذلك إحنا مشكلتنا الآن عاوزين كل حاجة جاهزة، أصبحنا متطفلين على غيرنا، كل واحد مستني كده إيه لما القط يصيد الفرخة وناخد شوية العظم اللي إيه اللي فضل منه، ودي مشكلة. ولذلك يعني الإنسان لما بيجد بيتعب شوية، ربنا بيمن عليه بالخيرات الكثيرة وبيستفيد. المهم الطبراني صنف المعجم الكبير ويكاد يكون حوى غالب السنة، وللأسف الكتاب مفقود منه أعجاء كثيرة جدا، يعني أظن تقريبا ممكن من المجلد بعد الثاني عشر إلى الثمانتاشر ده غير موجود، ومن بعد ال 18 برضه ملخبط، في حاجات ناقصه كتير يعني، حوالي 25 27 مجلد كبار يعني. فهو مجمع فيه غالب السنه بس على ترتيب ايه؟ الصحابه. جاء في المعجم الاوسط وجمع كل غرائب شيوخه، لانه كان كثير روايه الطبراني، قيل يعني زاد شيوخه ما يزيد على 1000 شيخ، ما يزيد على 1000 شيخ. فجمع كل الغرائب اللي اسندوها وجمعها في كتاب، وبدأ يركز على هذه الغرائب وهذه التحف العظيمة جدا، والحديث يتفرد بفلان، والحديث في مشكلة فلان، حتى أنه تعب في هذا الكتاب جدا. يعني ممكن نقول مثلا كتاب المعجم الكبير 5 أضعاف المعجم الأوسط، ولكن الذي أتعبه جدا 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 المعجم الأوسط، حتى كان يقول هذا الكتاب روحي، هذا الكتاب روحي من شدة ما تعب فيه. فجابوا على غرائب الشيوخ وفي فوائد عظيمة جدا جدا، ولذلك يقول بعض أهل العلم لو جمعنا ما بين مسند البزار والبحر الزخار وبين معجم الطبراني الأوسط جمعنا غالب العلل، المشاكل اللي في إيه؟ في بعض الأحاديث. ثم المعجم الصغير، وهو أراد أن يعرف الناس بشيوخي، شيوخي فلان، وبدأ بترتيب أبجدي لها، وهو أحمد وفلان وشعر، وعملوا في مجلد لطيف جدا كده، وساق لكل شيخ حديث واحد، وممكن نفسه طول ينجيب حديثين أو ثلاثة، وسماه المعجم الصغير. طيب إيه اللي خلانا دخلنا بقى يا أسامة في المعجم، في المعاجم؟ علي بن الجعد له مسند، كيف رتبه؟ هني يعرف أيضا رتبه على شيوخه، دي حاجة غريبة برضو، يعني يجيبوا المسند ويجيبوا شيوخه، شعبة وسفيان ومش عارف مين ومين 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 ومين، والمهم مش مشايخ بتوعه، وراح مرتب وبدأ يذكر يعني حديث مسند عنهم وسيارهم، ويمتعك ببعض الأخبار التي قد لا توجد إلا في كتابي، ثم يسوق جملة من من الأحاديث. ولكن علي بن الجعد في كلام خفيف، علي بن الجعد في كلام خفيف، ولذلك للأسف الشديد برضو نحاول نراعي ونلاحظ يا أخوانا أن يعني كتب المصنفة الأصل أنك تنظر في ترجمة صاحب الكتاب، لأن بعض الكتب اللي هي مصنفة وكتب معتمدة ممكن يكون لأصحابها فيهم مشاكل وكلام، زي مثلا عندنا مسند زيد بن علي من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وهو مطعون فيه في كلام شديد جدا، اتهموه بالكذب. بعض العلماء رقع، وكصاحب الروض النظير رجل حوثي من حوث في اليمن، وجاب الكتاب وراح مخرجه من كتب السنن المعتمدة، وقال الرجل ما أخطأش، ده كل أحاديث اللي موجودة في مسند زيد هذه موجودة في كتب أهل السنة، وما جابش جديد، الرجل نفسه متهم. فكونه يسرد أحاديث لعلي بن أبي طالب من طريقه هو لا تعتمد، ولكن تعتمد من طريق من طريق غيره ممن صح هذا. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج، وبرضه اللي عاوز يستفيد من تراجم كثيرة جدا ومعاني يحاول يرجع، أخواننا اللي بيدرسوا السير يرجع لمسند علي بن الجعد، بيرى بأنه أطال النفس في تراجم شيوخه وبالذات المشهورين. عن أنس بن سيرين وهو أخو محمد، قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما، اللي هو مين بقى؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعا، يجيب من دعا، وما تيجي تدعي واحد المفروض تعمله تصنع أكل، مش تجيبه وتديله شربة مية، كرم الضيافة بقى أنك تكون كريم. وأحاديث كثيرة تحث يا أخوانا على طعام الطعام. دلوقتي احنا لما نروح نزور واحد يعني مش لازم تتكلف جامد، يعني حاجة خفيفة، مش راضيين منك القليل، لكن يا ما فيش خالص، يا تعمل لي عزومة تخليك مستدين السنة كلها، ما ينفعش. فمن السنن المهجورة يا أخوانا سنن طعام الطعام. ولذلك أخونا الأخ أبو سهل حفظه الله ورعاه أول ما جه كان جايب الكرم الريفي، يعني جاي توصل لي الاخوه يقولوا لي والله النهارده اكلنا عند ابي سهل مش عارف ايه وعمل لنا ايه ومش وكلام زي كده. فكان يتندر حتى الاخوه اللي بيسافروا مصر كانوا يتندرون بكرم ابي سهل. فلما عاشر القوم فوجئنا ان حتى ما بيطلعش غير عيش، يعني اللي يروح له عنده يجلس معاه ربما يعني ربنا يعافينا واياكم يجلس من الصباح يتلوى ويتلظى جوعا الى العشي، لدرجه بعض الاخوه ممكن يسافر يروح يدفنه عشان يدوب يشرب له شربه ميه ولا لقمه عيش ولا الكلام ده. فطبعا للاسف الشديد طبعا دي امور او سنن هجرت. فلذلك الانسان لابد ان هو يتحلى بهذه الصفه ان يكون دايما كريم وجود بايه بالموجود كما يقال. فصنع طعاما فدعاه الى بيتي. وطبعا بعض الصحابه نبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر، بعض الصحابه لما علموا فتبعوا ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه كان يسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم، يعني ما شافوش إلا في هذا اليوم صلى هذه الصلاة وظنها بأنها صلاة الإيه الضحى. وذلك الخلاف بين العلماء على أنه قالوا لا هذه صلاة كذا وأراد أن يصلي له في بيته حتى يتخذه مصلى، ومنهم قال هي الضحى. اليوم الأمر في هذا واسع، والضحى أو صلاة الضحى سنة إيه مشروعة لا خلاف فيها، ونكمل غدا إن شاء الله.